بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بفضل الله عز وجل يا إخوة، قد من الله عز وجل علينا وانتهينا من كتاب فن تحقيق التراث لثلة متميزة جدا من المحققين المعاصرين، يعني من لهم باع في التحقيق، الشيخ حسن الشافعي، والدكتور محمد سيد الجيلاني، والدكتور الطناحي، والدكتور حامد طاهر، ودكتور عبد الستار الحلواجي. والكتاب كان مقررا علينا في فترة الدراسات العليا، بصراحة من الكتب المبدئية المهمة جدا في هذا الباب، ومن الكتب التي لم تطبع مرة ثانية، لأنها عبارة عن مقالات تكلم فيها أصحابها عن الجانب النظري والجانب العملي الذي مارسوه في هذا الأمر في باب التحقيق. والحقيقة كان مفيدا جدا، وأردت تتميما للفائدة أن يعني أخوض في ورقة أو بحيث صغير للدكتور بشار عواد معروف، وبشار يعني معروف من هو في باب التحقيق، فهو على رأس المحققين المعاصرين بعد طبقة المحققين القدامى، وتستطيع أن تلحقه بطبقة المحققين القدامى، الشيخ محمود شاكر، والشيخ سيد السيد أحمد صقر، وعبد السلام هارون، وأحمد شاكر، وهذه المجموعة، الفئة الكبيرة العظيمة، وطبعا إنتاج الدكتور بشار. بغض النظر عن بعض الانتقادات التي يمكن أن تؤخذ على بعض تحقيقات الدكتور بشار، لكن على كل حال الدكتور بشار قامة عظيمة جدا، وهو رجل يعني صاحب نفس كبير، وتعليقاته وكتاباته في هذا الباب من الأهمية بمكان عظيم. والكتاب عبارة اسمه ضبط النص والتعليق عليه. والدكتور يقول في البداية أن يحتل ضبط النص والتعليق عليه أهمية عظيمة في علم تحقيق المخطوطات، ضبط النص نفسه، ويثير كثيرا من الاختلاف والجدل بين المعنيين بهذا الفن الجليل، ويقصد فن تحقيق التراث. وإحنا تكلمنا أن جلالة هذا الفن من ماذا يا شباب؟ جلالة هذا الفن من أنه يحتاج إلى مكنة عظيمة، يحتاج إلى أدوات كبيرة جدا، يحتاج إلى ثقافة واسعة، سعة عظيمة، حتى تستطيع أن تقفز على هذا النص وتمسك بناصيته، وتستطيع أن تخرج منه بالفائدة وتخرجه كما أراده مؤلفه. قال: ويثير كثيرا من الاختلاف والجدل بين المعنيين بهذا الفن الجليل، فمنذ أن بدأ العرب يهتمون بتحقيق المخطوطات العربية ونشرها، ظهر رأيان متضاربان حول الطريقة التي ينبغي اتباعها عند نشر تراث العرب. كلمة النشر يعني كأنه يشير إلى بداية المطبعة، طباعة الكتب في العصر الحديث. الأول يقول: نحن لا نلعب في النص، إنما نخرجه مصححا كما مجردا من كل تعليق كما أراده صاحبه، ولا نثقل كاهل النص بأي حواشي ولا بأي تعليقات. الرأي الثاني يرى أن الواجب يقضي توضيح النص. يا أخي، وضح النص بالهواء مش كلمة غريبة، كلمة تعليق مهم، بيان لأمر، بيان للخلافات، الخلافات بين النسخ، شرح الأمور التي ينبغي أن تشرح وأن توضح وهكذا. الفريق الأول اللي بيقول لا نخرج النص كهكذا بإشكالاته بغموضه كما هو، الأصل فقط أن نخرجه للناس، يقول أن الغاية من التحقيق هي إخراج النص أو النص الصحيح، فلا حاجة بعد ذلك إلى إثقاله بالهوامش والتعليقات، وقد أخذت به كثرة كثيرة من المستشرقين ومن صار على نهجهم من العرب. والفريق الثاني رأى أن طبع النص مجردا تحريف لطبيعة البحث العلمي، يعني لابد من التوضيح والتكشيف هذا النص، وإلا فما الفائدة؟ فمن الخير إذن أن يندمج هذان الجهدان. يقول: لا بأس أن احنا ندمج هذين الرأيين أو هذين الجهدين، فيتولى محقق النصوص بالذات عمليات الشروح الأولى هذه، لكن تصبح جاهدة للبحث الأدبي الصرف أو للبحث التاريخي الصرف أو لهما معا، فتجلى مضيئة من غير عتمة، تكون منيرة نيرة من غير لبس، مخدومة خدمة محررة تتيح للباحث أن ينطلق بعد ذلك عنه دون أن يضطر إلى معاودة الجهد الذي بذله المحققون. ثم قال: بلغ بعض المتعانين لهذا الفن فأثقلوا هوامش الكتب، هوامش كبيرة جدا عظيمة، يعني يأتي على مشاهير الشخصيات، مشاهير البلدان، الكلمات الواضحة، ويظل يشرح فيها ويتكلم، يا أخي واضحة لكل الناس، لماذا هذا الجهد؟ ومع كل الذي ذكرت، فالحق إن نشر النص مجردا من كل مراجعة وتعليق لا يصلح لتحقيق المخطوطات العربية من عدة وجوه. يقول: لا بد من تكشيف النص، لا بد من إنارة النص، لا بد من إضاءة النص، منها ندرة النسخ الخطية الصحيحة المتقنة السليمة الخالية من التصحيف والتحريف، أنت لا بد أن توضح هذا. والغالبية العظمى من المخطوطات لم تصل إلينا، مخطوط مؤلفيها، إن جمهرة المؤلفين والنسخ لم يعنوا بالإعجام ووضع الحركات الموضحة للنص، ولذلك أنت مضطر أن توضح هذا. افتقار المؤلفين والنسخ إلى وحدة كتابية، مما يؤدي إلى تباين كبير في رسم بعض الكلم، واستخدام كثير من الصيغ الكتابية غير المعروفة. إننا نعتقد أن ضبط النص والتعليق عليه أمران متلازمان، فالغاية من التعليق يجب أن تتجه نحو خدمة ضبط النص وتوضيحه ودفع كل إهام عنه ورفع كل غموض وإبهام فيه، ولا يتأتى ذلك فيما نرى إلا بالعناية التامة بجملة أمور. قال: أولا، تنظيم مادة النص. تنظيم مادة النص، يقول: لم يكن المؤلفون والنساخ، يقول هكذا الشيخ، يعنون في الأغلب الأعم بتنظيم مادة النص كما هو متعارف عليه في عصرنا، من حيث بدايات الفقرات، وضع النقاط عند انتهاء المعاني، والمسألة وضع علامات الترقيم مثل هذه الأشياء، والتفقيم، ووضع الفواصل التي تظهرها وتميزها، بل يسردون الكلام سردا، سرد، والقارئ يميز هل الكلام متصل، هل الكلام منفصل، هل الكلام متعلق بعضه بعض، هل هو استفهام، هل تقريري، هل تعجبي، ما ندري. فيتعين بقى عند على المحقق عندئذ إعادة تنظيم المادة بما يفيد فهم النص فهما جيدا، ويوضح معانيه، ويظهر النقول والتعقيبات بصورة واضحة، وذلك من طريق تقسيمه إلى فقرات وجمل. ولعل من أكثر الأمور أهمية في تنظيم النص تعيين بداية الفقرة، وحيث أن بداية الفقرة تقدم انطباعا بأن المادة التي تتضمنها تكون وحدة مستقلة عن الوحدة التي قبلها والتي بعدها. ففي الترجمة مثلا يمكن تقسيم الترجمة لعدة مجاميع مستقلة تكون بدايات للفقرات، وهي في الوقت نفسه العناصر الرئيسية المكونة للترجمة عند مؤلف معين. قالوا: على الرغم من أن المادة المتوفرة في ترجمة ما عند مؤلف معين تختلف حسب منهج ذلك المؤلف من جهة، وحسب طبيعة المترجم له ومكانته العلمية أو الأدبية أو السياسية من جهة أخرى، فإن المحقق يستطيع بعد دراسة النص أن يضع لنفسه منهجا موحدا في تنظيم النص استنادا إلى ذلك. ولو ضربنا مثلا لتنظيم تراجم العلماء، فاستطعنا من غير شك أن نترسم الوحدات الرئيسية التي اسم المترجم، نسبه، مولده، نشأته، إنتاجه، مكانته العلمية، تحديد تاريخه ووفاته، تاريخ وفاته، بعض الأمور المتصلة به. قد تتوفر هذه الأمور جمعها في الترجمة الواحدة، وقد توجد طائفة منها أو لا يتوفر منها إلا القليل حسب الموازين التي ذكرناها قبل قليل. في كتب اللغة مثلا تكون المادة اللغوية الواحدة وحدة موضوعية قائمة بذاته، فتوضع في فقرة خاصة بها، ونقسم الفقرات، كل فكرة في فقرة. في كتب التاريخ المعنية بذكر الحوادث تكون الحديثة الواحدة وحدة موضوعية، فهذه حديثة تلا حديثة أخرى، كل حديثة في فقرة. ومما لا شك فيه أن النقل عن كل مورد من الموارد التي اعتمدها مؤلف النص يكون وحدة قائمة بذاتها. فيتعين على المحقق حينئذ أن يبدأ النقل بفقرة مستقلة ينهيها عند الانتهاء من النقل. وهنا تكمن الصعوبة وتظهر براعة المحقق، يميز ويعرف السياقات ويعرف معاني الكلام ويعرف يفرق بين الفنون وكيفية التصنيف في هذه الفنون، لأن في النهاية ليس هناك منهج محدد عند مؤلف النصوص العربية في ذكر المصادر، فكان بعضهم يشير إليها والآخر يغفل عنها. وكان المؤلفون الذين يعنون بذكر مصادرهم يستعملون عادة عبارات دالة على بداية النقل، مثل قال وذكر، وجدت بخط فلان ونحوه، ويستعمل بعضهم عبارات دالة على انتهاء النقل. لكن الصعوبة تظهر في عدة أمور، منها أن بعض المؤلفين يرجئ ذكر المصدر إلى نهاية النص فيعبر عنه بما يدل عليه، نحو قول الذهبي في تاريخ الإسلام عند انتهاء نقله: قاله الفلاس، أو قال يحيى بن منده ذلك، أو ذكر هذا ابن الساعي، أو ذكر هذا كله المذبحي ونحوه، فهذا تعيين لانتهاء النقل. ولكننا نبقى في حيرة لمعرفة بداية النقل لعدم وجود ما يثبت بدايته، نريد شيء يثبت بداية النقل، وليس لنا إلا الرجوع إلى الموارد الأصلية لتثبيت مواضع النقل، النقول. أما إذا كان الكتاب مفقودا فليس للمحقق إلا معرفته الواسعة، المعرفة فقط هي التي تدله بطبيعة الكتاب ومنهجه وتفهمه. عدم إشارة كثير من المؤلفين إلى انتهاء النقل البت، أن الغالبية العظمى من المؤلفين كانوا يذكرون المؤلف ولا يعينون الكتاب، فيقتصرون مثلا على قول قال خليفة، قاله الإدريسي، لا يذكرون الكتاب الذي يذكر فيه هذه المقالات. هذا كله يحتاج إلى توضيح وفهم من المحقق. ثانيا، ضرورة التعليل عند الترجيح. أنت رجحت، جرت عدد كثير من المحققين أن يثبتوا الاختلافات بين النسخ. طب أنت أثبتت اختلافات بين النسخ واخترت شيئا معينا من هذه النسخ، طيب أنت الذي اخترته هذا لماذا اخترته؟ على أي أساس اخترته؟ بل بلغ كثير منهم في إرادة كل اختلاف بين النسخ وإن كان تافها، ويقول أن الاختلافات إنما يذكر الاختلافات المهمة ليس كل خلاف موجود، ومن هذا المنطلق يتعين على المحقق إثبات ما يراه صوابا في أصل النص، وتدوين ما يراه غلطا أو ضعيفا في الهامش. اللهم إلا إذا كانت النسخة بخط المؤلف، يبقى احنا لا نتدخل في هذا، لأن النساخ قد يخطئون، يزيدون، يحرفون، يسقطون شيئا، يصحفون. فنثبت اختيار المؤلف في أصل النص وإن كان غلطا، ونبدأ نذكر عمليات التصحيح في الهامش. المهم في كل هذه الأحوال التي ذكرناها أن المحقق مطالب دائما بتعليل الترجيح. أنت لماذا رجحت هذا على ذاك؟ ولماذا أثبتت هذا في النص في النص وأخرت هذا في الحاشية؟ وبيان الأدلة، ما الدليل؟ حيث تصبح المقارنة بغير هذا التعليل خالية من أي فائدة، ولا تقدم أي توثيق أو دعم لصحة النص. أما الترجيح بغير تعليل فإنه يوقع في الوهم ولا يقدم قراءة صحيحة للنص. طيب أعطني مثال على هذا. قال: ما جاء في كتاب العبر للذهبي حيث رجح محقق الجزء الرابع الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد اسم الحطأة بدلا من الحطيئة في ترجمة أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الحطيئة بن الحطيئة المتوفى سنة 560 من غير تعليل، بل قال في الهامش كذا ضبط في الأصل، وفي الشذرات الحطيئة، وفي النجوم الحطيئة، خطأ هكذا قال. ولو علل لوجد نفسه مخطئا في هذا الترجيح غير المعلل، ولوجد أن الذي أثبته في الهامش هو الصحيح، وذلك أن الناسخ قد كتب الهمز ياء، فلما اجتمعت عنده ياءان دمجهما وشددهما فكتب الحطية والحطية، وقرأ المحقق الحطأة وقد قيده شمس الدين بن خلكان بالحروف، فقال بضم الحاء المهملة حو وفتح الطاء حوطاء المهملة وسكون الياء حطي المثنى من تحته وبعدها الهمز، يبقى حطيئة، هذا أثبت. ثم يذكر مثالا آخر فيقول: ما ورد في كتاب المشتبه للذهبي الذي حققه الشيخ البجاوي فرجح وفاة أبي الحسن علي بن عبد الله ابن البوتاتي هكذا بالضبط المشهور بسرعة القراءة سنة 71 و600 للهجرة بدلا من سنة 67 للهجرة، وعلق في الهامش قائلا في ميم وصاد 607، وترك الأمر هكذا. فراجع ودقق وأتعب نفسه وقليلا وجد أن الذي أثبته في الهامش هو الصواب، وأن الذي أثبته في الأصل خطأ مبين لم يقل به لا الذهبي ولا غيره، وقد ذكره الذهبي نفسه في وفيات سنة 607 في تاريخ الإسلام، وأكد وفاته هذه في المختصر المحتاج إليه ومعرفة، يعني لو رجع بعض الأمور الأخرى لتبين له هذا الأمر. ثم قال: وجرت العادة عند بعض المعنيين بالتحقيق مقارنة النص ببعض الكتب المطبوعة التي أوردت المادة التاريخية الموجودة في النص من غير اعتناء باختيار الطبعات الدقيقة التي تستحق أن يقارن المحقق نصه به، تكون طبعات فاسدة جدا وسيئة جدا. مثال ذلك ما جاء في مقدمة معجم السفر للسلفي أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أمشتة، فعلقت المحققة الفاضلة على لفظ أمشتة بقوله في تذكرة الحفاظ أسنى، وما انتبهت إلى أن كلا اللفظين مصحف وأن الصواب فيه أشتة بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح المثنى كما في المشتبه للذهبي. والطريف أن السلفي نفسه قد ترجم له في معجم السفر، لكن المحققة لم تنتبه إلى ذلك، فلو أن المحققة رجعت إلى الكتب المختصة لما وقعت في هذا الخطأ الذي هو كثير في هذا الكتاب. ومن ذلك ما ورد في الجزء الأول من تاريخ ابن الفرات، وقال الحافظ ابن الجوزي وحدثني عبد الحياني، وعلق عليها المحقق بقوله في الأصل وحدثني عبد الله الجباي العبد الصالح، صححت بعد مراجعة المصدر السابق وابن خلكان وفيات العين. فهذا تعليق واه إذ إن كتابا مثل المنتظم المطبوع طبعة رديئة لا يمكن أن يتخذ أساسا في التصحيح، ولا طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد لكتاب وفيات العين الرديئة السقيمة المليئة بالتصحيف والتحريف والسقط. والحق أن النص كان صحيحا فأبدله المحقق خطأ، فالرجل المذكور هو عبد الله الجبائي، قيده الذهبي في المشتبه فقال وعبد الله ابن أبي الحسن الجبائي من الجبة من عمل طرابلس نزل أصبهان وحدث، وذكره ياقوت الحموي في جبة أو جبه من معجم البلدان، وابن نقطة في الجبائي من إكمال الإكمال، وفي كتاب التقييد له أيضا، والزكي بن المنذري في التكملة، وابن رجب والتادفي وابن العماد والقنوجي. فلو رجع المحقق إلى بعض هذه الكتب الجيدة لما وقع في هذا الخطأ، لا سيما مشتبه الذهبي وتوضيح ابن ناصر الدين وتبصير ابن حجر ومعجم ياقوت وغيرها. والحق أن السلف الصالح من علمائنا قد تنبه إلى أهمية مراجعة النسخ الصحيحة والكتب المعنية عند ضبط أسماء الناس وكناهم وألقابهم وأنسابهم وأسماء المواضع ونحوه. قال: ولا شك أن غايتهم من كل ذلك إنما كانت ترمي إلى تصحيح النص وتدقيقه وتطمين القارئ إلى صحة ما كتبه. ومن ذلك قول الذهبي في تاريخ الإسلام: قرأت بخط الكندي في تذكرته ونقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين محمد بن أحمد بن شهيد، قال: وجدت بخط عبد الغني بن سعيد الحافظ فذكر ذلك، ووفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري اللغوي، وقرأت بخط الضياء، وقرأت بخط ابن نقطة ونحو ذلك. ولما أراد التأكد من مساحة بغداد راجع نسختين من كتاب طيفور، إحداهما برواية الصولي والأخرى برواية غيره. ولما نقل نسب البويه عن ابن خلكان قال: كاد ساق نسبه القاضي شمس الدين، وعد ما بينه وبين بهرام 13 أبا، وقابلته على نسختين، وقابلته على نسختين. يذكر أمثلة مهمة. ثم يتكلم عن توحيد الانتساخ، تكلم هو عن توحيد الانتساخ، فيقول رحمه الله: اختلف الكتاب والنساخ في عصر المخطوطات حتى هذا اليوم في رسم بعض الألفاظ والحروف واستخدام صيغ متنوعة لعدة أسباب. أولا دفع الاشتباه وخوف وقوع القارئ في قراءة خاطئة فيحاول أن يزيل اللبس، تسهيل عمل النساخ، عدم وجود وحدة كتابية تنظم مثل هذه الأمور طبعا كالطباعة الحديثة كما هو معلوم، ولذلك حذفوا بعض الحروف التي كان حقا أن تكتب وزالوا حروفا لم تكن من أصل اللفظ وأبدلوا حروفا مكان حروف أخرى. فمن ذلك حذف الألف الوسيطة في كثير من الأعلام مثل الحارث وخالد وإبراهيم وإسماعيل وهكذا وسليمان وعثمان إلى آخر، وكتبوا السماوات بدون ألف بعد الميم وثلاثة بدون ألف بعد اللام وهكذا. ومعظم القدماء وكثير من أهل عصرنا يكتبون مئة الميم وهمزة على سطر ثم تاء مربوطة، فبعضهم يكتبها بزيادة ألف، وإنما فعل ذلك خوفا من اشتباه لفظة منه. طبعا هذا الاشتباه لم يعد فيه إشكال بسبب وجود النقط والشكل المعاصر. ومنه أيضا عدم وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة في معظم المخطوطات، وقد أخذ به كثير من الناشرين والمحققين في عصرنا اللي سموها الياء الشامية. قال: وقد حاول بعض النساخ القدماء التفرقة بين الياء المتطرفة والألف المقصورة بأن رسم كل ألف وردت في آخر الكلمة ألفا قائمة هكذا. ومن طريف ما وجدت في المخطوطات أن العلامة أبا الحجاج يوسف المزي قد أعجم الألف المقصورة التي على صورة الياء وأهمل الياء المتطرفة في الأجزاء التي بقيت من كتابه العظيم تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والظاهر أنه إنما أعجم الألف لقلة دورها في كتابه إذا قيس بكثرة دور الياء المتطرفة، وفي كل حال إنما قصد التمييز حسب. لذا نرى ضرورة إعجام الياء المتطرفة دفعا لمثل هذا اللبس وتيسيرا للقارئ وتقويما لقراءته. قال: ولم يكن القدماء في الأغلب الأعم يكتبون الهمزة، ونادرا ما يفعلون ذلك، فأدى هذا الأمر إلى اختلاط المقصور بالممدود. والكتب المطبوعة مليئة بمثل هذا الاختلاط، حسبك أن تمعن النظر فيها لتجد منها عشرات الأمثلة. فينبغي للمحقق ملاحظة هذا الأمر والتروي فيه ومراجعة المعجمات اللغوية والرجالية قبل القطع به، ويلاحظ أن كثيرا من النساخ يضع مادة على الألف الذي يسبق الهمزة نحو كتابتها عليا شيمة ونحوها، ننتبه لهذا. ومنه أيضا إثبات همزة ابن أو حذفها، حيث تجد هذه الهمزة محذوفة وتجدها ترى أخرى مثبتة في الموضع الذي حذفت فيه، وأهل العربية مختلفون في ذلك اختلافا كبيرا، فتعان وضع قاعدة عامة لذلك يسير عليه المحققون، أما نحن فنرى حذفها في جميع المواطن. طبعا همزة وصل. سادسا، استعمل المؤلفون النسخ جملة مختصرات اعتاد المحدثون خاصة استعمالها في الأسانيد من قديم الزمان، وهلما جرى إلى أزمة متأخرة واقتصروا على الرمز في بعض ألفاظ التحم، فكتبوا مثلا في حدثنا الثاء والنون ثن كده ثناء، وقد تحذف الثاء ويقتصر على ناء، وكتبوا من أخبرنا الهمزة والنون أنا يعني أخبرنا، أو الهمزة والباء أنباء. والأحسن في رأينا إثبات كاملة كما تلفظ، لأن كثيرا من طلبة العلم صاروا يقرؤونها بصورتها المختصرة من جهة، ولأن كثيرا منهم أيضا صار يظن أن أنباء إنما هي اختصار لفظة أنباءنا، ومع أن المحدثين لم يجوزوا فيها اختصارا البت. وقد تبدو هذه الأمور أول وهلة أنها ليست بمجموعة من الإهمال، بحيث قال فأخطأ فلان وأصاب فلان، لكنها صارت من غير شك تؤدي إلى أخطار ولا يمكن تجاهلها، فيقول نثبت اللفظة كما هي. التباس بقى المقصور بالممدود، التباس المقصور بالياء، ظهور تسميات غير موجودة أصلا مثل الحارث وخالد وصالح ونحوها، مع أن الحارث خالد صالح، صعوبة قراءة الخط العربي بسبب الحذف والزيادة، خلاص نثبت اللفظة كما هي. ظهور أخطاء القراءة عند جمهور المتعلمين في قراءة مئة بسبب رسمها بزيادة الألف مئة، ومهما يكن من أمر فقد أصبحت مسألة رسم الكتابة من الأمور المهمة في عصرنا، لأنها أولى وسائل المعرفة يشكو منها العالم كما يشكو منها المتعلم، فنحتاج إلى إثباتها. يقول: وعلى ما قرره علامة العراق أستاذنا الشيخ محمد بهجت الأثري حفظه الله، الله تقرير ماتع مرفوع إلى المجمع اللغوي بالقاهرة المنشور في مجلة المجمع العراقي سنة 56. رابعا، تقييد النص بالحركات. قال: ينبغي للمحقق أن يقيد النص بالحركة، النص يضبطه بالحركات، فتحة ضمة كسرة سكون، لا سيما فيما يشتبه من الألفاظ. الألفاظ المشتبهة كيف تميزها؟ لا تستطيع أن تميزها إلا بوضع هذه الحركات. قال: وقد صرت أعتقد من الثنيات الأخيرة أن ضبط النص بالحركات من أكثر الأمور أهمية في تحقيق النص بسبب اشتباه الكلمات وبسبب ضعف المتلقي والقارئ لما يتوخى من فوائد الجمع. تمييز التحقيق الجيد من الرديء، إظهار المعنى الحقيقي للنص، أن هذه الطريقة تقوم اللسان وتعوده على القراءة السليمة، رفع الاشتباه من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب والألفاظ المؤتلفة للرسم والنقد والمختلفة الحركات مثل حميد وحميد وسليم وسليم ومسلم ومسلم والبرقي والبرقي والبطي والبطي والبطيء والخلاف بينها والجلابي والجلابي والسلفي 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 والسلقي ونحو ذلك. يضاف إلى ذلك أن على المحقق تقييد كل ما يشتبه من الألفاظ والأعلام سواء كان الاشتباه بالرسم أو باختلاف النقط أو بالحركات، وينبغي للمحقق الرجوع إلى الكتب المتخصصة في كل فن من هذه الفنون حتى يستطيع ضبطها والتمييز بينها وبين ما تشابه في الخط بها. قال: فيرجع في تقييد اللغة وضبطها إلى المعجمات اللغوية، الصحاح الجوهري، لسان ابن منظور، قاموس الفيروزابادي، تاج العروس للزبيدي، وفي الأنساب إلى كتب الأنساب، أنساب السمعاني، لباب ابن الأثير، وفي الألقاب إلى المؤلفات المختصة بها كتلك التي لابن الفوطي وابن حجر والسخاوي، وفي المواضع إلى المعجمات الجغرافية كمعجم ياقوت ومراصد وابن عبد الحق البغدادي ونحوها. ولعل من أعظم الكتب في هذا الفن خطرا وأكثرها نفعا وأبقاها على الأيام أثرا هي كتب المشتبه. قال: وقد بذل العلماء المسلمون من السلف الصالح جهودا جبارة في تقييد من فيه أدنى اشتباه من أسماء الناس وكناهم وألقابهم وأنسابهم وأسماء المواضع، باعتبار أن الأسماء شيء لا يدخله القياس، ليس هناك شيء قبلها يدل عليها ولا شيء بعدها. يعني قد يسمى محمد، يسمى محمد، 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 بحسب لا يدخلها القياس بحسب ما سماه أبوه. هذه الكتب هي المرجع الأمين والركن الركين، وتضم المكتبة العربية اليوم عددا لا يستهان به من الكتب المؤلفة في هذا الفن الجليل، الفن المشتبه هذا. منها حمزة الأصفهاني المتوفى سنة 360 في كتابه التنبيه على حدوث التصحيف والتحريف، عرض فيه للخط العربي وصفته وتطوره وما وقع فيه كبار العلماء وغيره من التصحيف الشنيع. أبو أحمد الحسن بن علي بن عبد الله العسكري المتوفى سنة 382 في كتابه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي المتوفى سنة 85 و300 للهجرة في كتابه المؤتلف والمختلف، ومن الكتب الرئيسة التي أفاد منها الخطيب البغدادي في مؤلفات، كما أفاد منه كتاب المشتبه الآخرون. أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفى سنة 9 و400 للهجرة في كتابيه المؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة، والخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة في كتابه تلخيص المتشابه الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، وكتاب حافل يعني كبير، منه نسخة موجودة بدار الكتب المصري. ومما كتب في المؤتلف والمختلف من أسماء القبائل الأديب المشهور محمد بن حبيب البغدادي المتوفى سنة 45 و200 للهجرة في كتابه مختلف القبائل ومؤتلفها، وألف أبو القاسم الحسن ابن بشر الأميد المتوفى سنة 70 و300 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسان الجياني الأندلسي المتوفى سنة 98 و400 للهجرة في كتابه النافع تقييد المهمل وتمييز المشكل، ضابط فيه كل ما يقع فيه اللبس من رجال صحيح البخاري ومسلم، وعندي منه نسخة مصورة هكذا يقول الشيخ بشار. وفي القرن الخامس الهجري وضع أضخم كتاب في هذا الفن حتى ذلك العصر، وكتاب الإكمال للأمير ابن ماكولة المقتول سنة 75 و400 للهجرة، حيث جمع فيه معظم الكتب المتقدمة واستوعبها استيعابا ذكيا، فصار كتابه معوضا عن معظم تلك الكتب، وهو كتاب لا يستغنى عنه المحققون المعنيون بتحقيق الكتب التي تناولت عصره والعصور السابقة له. وفي بداية القرن السابع الهجري ألف الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و600 للهجرة كتابه الذي كمل فيه كتاب ابن ماكولة وذيل عليه وسماه إكمال الإكمال. وزيل على ابن النقطة محدث الإسكندرية وجيه الدين أبو المظفر منصور بن سليم بن فتوح الهمداني المتوفى سنة 73 و600 للهجرة وكان من طلبة المستنصري، كما ذيل على ابن نقطة أيضا أبو حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني، متوفى سنة 80 و600 للهجرة، بكتابه النافع تكملة إكمال الإكمال. وفي القرن الثامن الهجري ألف مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي كتابه العظيم المختصر المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم سنة 23 و700 للهجرة. وقد رتب الذهبي كتابه على حروف المعجم، وجعل لكل حرف بابا، واعتمد فيه أمهات الكتب المؤلفة في هذا الفن مثل كتب عبد الغني بن سعيد الأزدي وابن مكولة وابن نقطة وابن الصابوني ومنصور بن سليم الإسكندراني وغيرهم، فضلا عما أخذه من شيوخه ووقع له وتنبه إليه أثناء دراساته الواسعة وممارساته لعلم الرجال وعلم التراجم. ولما كان موضوع الكتاب على غاية من الاتساع، فإن مؤلفه بالغ في اختصاره واعتمد القلم في ضبطه المشتبه إلا فيما يصعب ويشكل، فكان يقيده بالحروف ونادر. وكان الذهبي يعلم جيدا صعوبة الاعتماد على ضبط القلم، فنبه على ذلك في المقدمة بقوله: فأتقن يا أخي نسختك واعتمد على الشكل والنقط ولا بد، وإلا لم تصنع شيئا. قال: وقد احتل كتاب الذهبي هذا مكانا رفيعا بين الكتب المؤلفة في هذا الفن العسير الصعب، وفي حقيقته يغني عن كثير من الكتب الأخرى، لكنه يحتاج إلى تمرس وضربة للإفادة منه. وفي القرن التاسع الهجري طالع علامة الشام الحافظ ابن نصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 42 و800 للهجرة كتاب المشتبه للذهبي، وضبط لنفسه نسخة نفيسة منه، ثم ألف كتابه العظيم توضيح المشتبه، فيه قيد فيه الأسماء والأنساب والكنى والألقاب بالحروف لإيمانه بأن القلم لا يمكن اعتماده في مثل هذه الأمور، فأوضح بعض ما أهمله الذهبي وشرح بعض ما رأى أنه شديد الاختصار، كما شرح كتاب الذهبي أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وكتاب قيم، ولكن أن له أن يبلغ مرتبة توضيح ابن نصر الدين. وحاول تلميذ الذهبي تقي الدين محمد بن رافع السلامي المتوفى سنة 74 و700 للهجرة أن يستدرك على كتاب شيخه في المشتبه، فعمل جزءا جعله كالذيل عليه. هذه أشهر الكتب المؤلفة في فن المشتبه عموما، وسلاح المحقق، لأن اشتباه هذه الأمور تحدث التباسا شديدا عند القارئ والمتلقي. قال: لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى دراية ضربة، تحتاج إلى تمرين ممارسة باستمرار، فلا ينبغي للمحقق عند الرجوع إليها أن يجزم بصحة تقييد الاسم المشتبه إلا عند نصها عليه وتصريحها به، وإلا انعدمت الفائدة وما صارت ترتجى منها العائدة. فمن أمثلة ذلك ما جاء في وفيات سنة 13 و500 من كتاب العبر عند ذكر وفاة ابن عقيل البغدادي الظفري، فعلق محققه الفاضل على الظفري في الهامش بقول: نسبة إلى ظفر بطن من الأنصار، وأحال على كتاب اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير. نعم، ذكر ابن الأثير لفظ الظفري في الباب، ولكنه لم يصرح بنسبة ابن عقيل إليه. ومثل هذه الأحالة على اللباب تشعر آثر ذي أثير بأنه منصوص على نسبته، وليس الأمر كذلك، فلم يكن ابن عقيل العلامة من بطن ظفر الأنصاريين، بل كان منسوبا إلى الظفرية المحلة المشهورة من محال لبغداد الشرقية، وهذه المحلة والنسبة إليها مذكورة أيضا في اللباب. ولكن تسرع المحقق وعدم التزامه بضرورة نص مؤلف الكتاب على النسبة أوقعه في هذا الغلط المستعظم، يستسهل دون أن يراجع وأكثر من مصدر. قال: خامسا، التعريف بالمبهم المغمور وترك المشهور. يقول: توسع بعض المحققين في هذا من الأشياء العجيبة، يتوسع في يقول لك أحمد بن حنبل فيذكر 10 صفحات في ترجمة أحمد بن حنبل بغداد، يذكر 10 صفحات، لا نحتاج هذا، الأمور المشهورة والمعروفة مكة المدينة لا تحتاج إلى مثل هذا، فلأن هذا يثقل الكواهل بما لا فائدة فيه، وهذا طبعا ويثقل طبعا كاهل طالب العلم ويثقل كاهل الذي يريد أن يشتري الكتاب. ثم تكلم عن قضية التخريج، فبرضو قضية التخريج من القضايا التي أثقل فيها بعض المحققين كاهل طالب العلم يحقق الكتاب في البخاري ومسلم. خلاص، أنت ما تحتاج تقول البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وموجود عند أحمد، وموجود في مسند الطبراني، وموجود في معجم الطبراني، وموجود في مسند أحمد، وموجود في مسند الشافعي. خلاص، إذا كان في البخاري ومسلم لماذا تذكر كل هذا؟ ويطيل جدا في ترجمة الرواة، أنت لا تحتاج إلى هذا. تخريج بقى، يستقصف تخريج القصائد المقطعات للأبيات الشعرية، أثقلوا حواشي الكتب، يكفي أنك تذكر شيء بسيط جدا موجودة لفلان في المكان الفلاني وانتهى الأمر. فيقول: لا يثقل. أدى انتشار مثل هذه الكتب بين الناس إلى أن أصبح كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوع تدور على ألسنة الكثرة الكثيرة من الخطباء والمدرسين والمؤلفين، وتلقى عنهم أغلب الناس فيعملون بها وبما استفاد منها، وبذلك أصبحت تكون خطرا عظيما على أفكار الناس وعقائدهم وسلوكهم الاجتماعي والفكر والدين، وهي فضلا عن كل ذلك تشوه حقائق الإسلام. بتعرض الناس حديث موضوع أو حديث ضعيف على أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبنون عليه أمور ليست بصحيح، ثم يتكلم عن نقد النص. هل نقد النص هو من مهمة المحقق ولا ليس هو من مهمة المحقق؟ يعني نريد أن نعرف هذا، هذا من الأمور المهمة جدا. فيقول قررنا أن عمل المحقق يتعين بأنه ينصرف جهده بأن يبرز النص كما كتبه مؤلفه، لكن ده لا يمنع أن المحقق المدقق يدقق في بعض الأوهام ويبين الصحيح من الخطأ ويكشف هذا الخطأ. هذه العملية وإن تبدأ أول وهلة خارجة عن عمل المحقق، لكنها في واقع الأمر تدخل في صلب العمل. فليس هناك من أحد صرف وقتا في هذا النص كالذي صرفه هو، ولا عرف خباياه كمعرفته هو، فيقول النص ده غير صحيح ولا يمكن أن يتوافق مع عقيدة المؤلف مثلا، أو هو منحول عن المؤلف أو ما شابه ذلك. لا شك أننا يجب ألا نلزم المحققين بمثل هذا العمل الشاق المتعب، لكن إذا فعله المؤلف فهو طبعا من الإضاءات والتكشيفات المهمة كما يكون. على سبيل المثال للحصر ما قاله العلامة شمس الدين ابن خلكان عند الكلام على تاريخ مولد المحدث الكبير أبي طاهر السلفي، مع أننا ما علمنا أن أحدا منذ 300 سنة إلى الآن بلغ 100 فضلا عن أنه زاد عليها سوى القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، فإنه عاش 100 سنة وسنتين. فنقل بعض الناس هذا القول من غير مناقشة مع أنه قول ساقط لا قيمة له، فقد جربنا الوقوف على عدد كبير ممن بلغ 100 أو جاوزها كتير جدا خلال 300 سنين التي سبقت العلامة ابن خلكان. ومن ذلك مثلا تكرر بعض التراجم عند ثقات المؤرخين من غير أن يشعروا، منهم الزكي المنذري الذهبي ابن الملقن وغيره، وما ينبغي التنبؤ عليه. كرر الترجمة أكثر من مرة وكان ينبغي أن يذكرها مرة واحدة. قال وينبغي للمحقق أن يفيد من ملاحظات المؤلفين الذين جاءوا بعد المؤلف واستدركوا عليه وصححوا بعض الأشياء. فمن ذلك مثلا لا حصر ما استفاده المحقق الكبير المرحوم الشيخ المعلم اليماني طبعا في كتاب اللباب لابن الأثير عند تحقيق الأنساب للسمعاني، وما استفاده من إكمال الإكمال للحافظ محمد بن عبد الغني ابن نقطة البغداد المتوفى سنة 29 و600 عند تحقيق كتاب الإكمال للأمير ابن مكول. وحينما قمت بتحقيق كتاب تهذيب الكمال يقول الشيخ بشار للعلامة أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700 انتفعت انتفاعا شديدا بالكتب التي ألفت على التهذيب، سواء كانت من الكتب المستدركة مثل إكمال تهذيب الكمال للعلامة علاء الدين مغلوطاي الحنفي المتوفى سنة 62 و700، أم كتبا مختصرة مستدركة مثل تذهيب التهذيب للذهبي الكاشف له أيضا تهذيب التهذيب لابن حجر، أم كتبا مختصرة فقط مثل بغية الأريب في اختصار التهذيب لابن بردس البعلبكي المتوفى سنة 86 و700 للهجرة والمجرد للذهب وغيرها. تستفيد ممن استدرك، وقد أعانتني هذه الكتب ولا سيما كتب الذهبي ومغلوطاي وابن حجر على استدراك بعض الأوهام التي وقع فيها مؤلف الكتاب أو ترجيحه لرأي أو ضبط غير مرجح. يختم الكتاب المؤلف رحمه الله بقوله يتضح للقارئ أن هناك فرق كبير بين في يعني ينبغي أن نخلط بين الشرح والتعليق والتحشية والتحقيق، لأن هذا يحدث بالبلاء. نحن أولا قد ميزنا بين التعليق الذي يهدف إلى ضبط النص وتقييده وإخراجه أقرب ما يمكن إلى الصيغة التي أرادها مؤلفه يوم دونه، وهذا هو الذي نصطلح على تسميه ده التحقيق، أنك تخرج النص كما أراده مؤلفه، وبين التعليق والذي هو عبارة عن إثقال فقط لكاهل النص. ومن هنا يمكننا تحديد التعليقات التي ترمي إلى ضبط النص التي هي كما يقول لصيقة بالتحقيق، تنظيم مادة النص ورسمه بما هو متعارف عليه في عصرنا بما يظهر معانيه ويوضح دلالاته، التعليق بما يفيد تقييد النص بالحركات والتقييد بالحروف عند الضرورة لإظهار المعاني الصحيحة ودفع الإبهام والإهام الذي يقع فيه القارئ ورفع أي اشتباه عنه، تثبيت الاختلافات المهمة بين النسخ بعد ترجيح الصواب والتعليق الذي يرمي إلى بيان الأسباب التي تم بموجبها هذا الترجيح، الإشارة إلى الموارد التي اعتمدها مؤلف النص، متابعة النقول التي اقتبسها منه المؤلفون الذين جاءوا بعده، شرح يقول رحمه الله وتثبيت حفظه الله وتثبيت مواضعها وتوضيح أي اختلاف بينها وبين النص الذي يعنى المحقق بتحقيقه، وآيات ذلك أن مثل هذه النقول تعد في حقيقتها جزءا من نسخ أخرى من النص وهي تزيده توثيقا وقوة. هذه أبرز الأمور التي يتعين على المحقق المدقق العناية بها عناية بالغة، وأن أي نقص فيها أو إهمال لها يؤدي بلا ريب إلى نقص في التحقيق العلم ويخرجه عن مساره الصحيح ويبتعد عنه كلما قصرنا في جانب منه حتى يصبح نشرا مجرد نشر للنص بأخطائه وتصحيفاته وسقطه دون التحقيق، لو ليس تحقيقا. أما التعليق فيشتمل على شرح الألفاظ الغريبة، المصطلحات المستعملة في الكتاب، التعريف بالمبهم المغمور من الأسماء ليس بالمشهور، تخريج الأحاديث النبوية تخريجا مختصرا يبين وبيان صحة وضعف الحديث، مقارنة النص بالنصوص التي تناولت موضوع النص مما سبقه، نقد النص وبيان الأوهام التي يقع فيها كاتبه وبيان الصحيح الذي ينقض هذا الوهم ودعمه بالأدلة التي تدمغه وتقوي ما ذهب إليه المعلق. ومن هذا الذي بينا وأوضحنا يظهر جليا أن هذا النوع من التعليق على النص لا علاقة له بضبطه وتحقيقه، ومن ثم يمكن للمحقق أن يهمل أي أمر من أموره أو كلها استنادا إلى ما يراه مناسبا للنص الذي يعنى به. وإذا كنا قد استطعنا أن نميز بين الاثنين، فإننا نقترح على المعنيين بتحقيق كتب التراث والتعليق عليها ونشرها أن يستعملوا الألفاظ الدالة على عملهم، فيقال عندئذ نشر حقق وعلق عليها ونشر، والتعليق والتحقيق يبين الفرق بين هذا وذاك. فالتعليق على النص مسؤولية تاريخية وأدبية وعلمية في آن واحد، لذا يتوجب على المحقق أن يكون في غاية الالتزام عند التعليق، يحسب لكل كلمة وجملة حسابها وقيمتها العلمية، هل لها قيمة أو ليس لها قيمة، هل هي مما يتعلق بالتحقيق أو مجرد تعليق لا قيمة له، فلا يجعل من الحواشي مكانا لإظهار معرفته في غير موضوع النص وتصحيحه وفائدته. الأصل خدمة النص وخدمة الكلام بحيث يخرج كما أراده مصنفه ووضع ما يضيء ذلك ويبينه. قال ويجتهد دائما أن تكون تعليقاته في جميع ما يصحح أو يوضح أو يستدرك أو ينقد جامعة نافعة مختصرة غاية الاختصار، شرط أن تكون مجزية دل على الوقت نفسه. فالتعليقات أصلا تعليقات تكشف عن شخصية المحقق ومدى التزامه بالمنهج العلمي والتأدب مع زملاء العلماء والدارسين، وهي بعد كل الذي ذكرنا تقدم انطباعا عن مكانته العلمية. هذا أمر في غاية الأهمية، وأظن الشيخ بشار في هذا الكتاب حاول أن يقف على مهمات التحقيق بصورة مختصرة حسنة جلية، ووضح ذلك بالأمثلة من واقع تجربته في هذا العمل الذي عاناه ربما الآن فوق 70 سنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يمد في الخير أجله. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.